بسم الله الرحمن الرحيم. وما في العلل عن محمد ابن سنان عن الرضا عليه السلام من أن علة تحليل مال الولد لوالده أن الولد موهوب للوالد في قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور. ذكرنا في الدرس السابق أن البحث في هذه المسألة في ثلاث جهات، يعني في ولاية الأب والجد يقع البحث في ثلاث جهات. الجهة الأولى في اختصاص الولاية للأب والجد، والجهة الثانية في أوصافهم من اعتبار العدالة وعدم اعتبار العدالة، والجهة الثالثة في شرائط تصرفهم، يعني هل يعتبر وهل يشترط اعتبار المصلحة أو كفاية عدم المفسدة. وقد تقدم البحث في الجهتين الأولى والثانية، وأما الجهة الثالثة وهي اعتبار المصلحة وكفاية عدم المفسدة. قال المصنف فيها وجوه، واختار الوجه الأخير وهو عدم اعتبار المصلحة وعدم اعتبار عدم المفسدة، عدم اعتبار عدم المفسدة. واستشهد عدم اعتبار عدم المفسدة، يعني لا يعتبر لا المصلحة ولا كفاية عدم المفسدة. بعبارة أخرى مولانا، يعني كفاية عدم المفسدة، يكفي عدم المفسدة، هل يشترط هذا أو لا يشترط؟ لا يشترط هذا. بعبارة أخرى أوضح يعني. واستشهد لهذا القول بإطلاقات ما دل على أن مال الولد للوالد، كما في موثقة سعد ابن يسار التي ذكرناها في الدرس السابق. وهنا يذكر رواية أخرى في علل الشرائط عن محمد ابن سنان عن الإمام الرضا عليه السلام، يسأل عن علة التحريم، عن علة تحليل مال الولد لوالده، فيبين الإمام عليه السلام هذه العلة ويقول إن علة تحليل مال الولد لوالده أن الولد موهوب للوالد. يعني الإمام استدل بالآية، لذلك قال في قوله تعالى موهوب للوالد، في قوله تعالى يهب لمن يشاء، الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. مقتضى هذا التعليل أن يكون مال الطفل موهوبا لوالده، طالما الولد للوالد فماله أيضا للوالد، مقتضاه هكذا، يعني يحسب ماله مال الولد يحسب مالا لوالده. ونحن نعلم أن الإنسان صاحب المال مسلط على ماله أم لا، فإذن المالك مسلط على ماله ويجوز له التصرف فيه ما لم يبلغ حد الإسراف وحد التبذير. لأنه إذا بلغ حد الإسراف والتبذير يمنع من التصرف فيه سفهي، يكون تصرفه حينئذ تصرفا سفهيا. فإذا الإنسان مسلط على ماله ويجوز له التصرف فيه، فبالإضافة إلى كون الوالد مالكا لمال ولده ويجوز له التصرف فيه، لكن التصرف فيه لا يراعى فيه المصلحة ولا يراعى فيه عدم كفاية المفسدة، كفاية عدم المفسدة، لأن الإنسان يتصرف في هذا المال، في ماله أنت حر بالتصرف فيه. نعم. ومن المؤيدات لهذا القول أخبار، هذه الأخبار وردت في جواز تقويم جارية الابن على الوالد، يعني أن الوالد يحق له أن يقدر قيمة جارية ابنه، لو كان لابنه جارية فللوالد أن يقدر هذه قيمة هذه الجارية ثم يقبلها. كيف يقبلها؟ يقبل بما يقابله من القيمة التي وضعها، فهو يضع لها قيمة ويقبلها بهذه القيمة. الآن هذا التصرف، هذا تصرف أم لا؟ الوالد يجعل القيمة للجارية ثم يقبل هذه القيمة ويضع بمقابلها هذه القيمة ويطأها بعد ذلك، هذا تصرف، الجارية ملك للولد، فهذا تصرفه. وضع القيمة بإزاء الجارية روعي فيه مصلحة الولد؟ لم يراعى فيه مصلحة الولد. هو الوالد وضع 10 ليرات بمقابل هذه الجارية وقبلت، أنا أقبل جارية ابني وقلت قبلت ثم أطأها بعد ذلك، هذا تصرف في مال الولد لم يراعى فيه المصلحة. طيب لماذا قال المصنف ويؤيد، الشيخ الأعظم قال ويؤيد ذلك، يؤيده لماذا جاء بلفظ التأييد؟ أن هذه الأخبار وإن لم تدل على أن جارية الولد للآب، لكنها تدل على أن للأب أن يتصرف في مال الولد مطلقا، يحق له أن يتصرف في مال الولد مطلقا، يعني حتى في صورة عدم كون التقويم صلاحا للولد، لكن التعبير بالتأييد هو من جهة قوة احتمال تقييد هذه الأخبار بصورة حاجة الأب، يعني ربما من هذه الجهة أن الأب محتاج والابن لم ينفق عليه، ففي صورة احتياج الأب، لذلك ذكرها المصنف من باب التأييد. وهذا يعني أنه لا إطلاق لهذه الأخبار أخبار التقويم، حتى نقول أن هذه الأخبار تدل على أن كل تصرف من الأب جائز، لا، لا تدل هذه الأخبار، بل هذه الأخبار مقيدة في صورة حاجة الوالد. وإذا كانت مقيدة فالاستدلال بهذه الأخبار على جواز مطلق التصرفات المالية يحتاج إلى الإجماع المركب، أو يحتاج إلى الأولوية القطعية والإجماع المركب هنا في مقامنا، والأولوية مفقودان بل ممنوعان. لا، أما الشاهد على أن هذه الأخبار مقيدة، رواية حسنة، حسنة فرق بين الحسن والصحيح، رواية حسنة، من راويها؟ راويها الحسين ابن أبي العلاء. نحن نذكر إن شاء الله هذه الرواية في محلها، لكن مفاد هذه الرواية أن رجلا تصرف في إرث ابنه، فجاء هذا الرجل، فجاء هذا الولد واشتكى أباه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شكاه إلى النبي، قال هذا تصرف في مالي، أنفق مالي، هذا إرثي ورثته من أمي، وهذا ووالدي تصرف في هذا. فقال له النبي لما تصرف؟ قال يا رسول الله أني أنفقته عليه، أنا ما عندي مال، أنا إنسان فقير، وأنا أنفقت عليه، أنفقت في سبيل تربيته. فقال له النبي اذهب أنت ومالك لأبيك. والحاصل فالإمام هنا ذكر أمرين، أولا الأمر الأول جواز إنفاق الأب من مال ابنه، هذا واحد، والثاني أنه لو فرض أن الأب قد تعدى على الابن هل يحبس الأب؟ لا يحبس الأب، بل لا سبيل للابن على الأب المعسر، لأن الأب حسب الفرض صرف المال عليه، وإذا صرف المال عليه هو أصلا ليس له مال، ما عنده مال، فلا مال عنده حتى يأخذه منه أو حتى يحبسه في مقابل دين الإبن. لكن هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن اذهب أنت ومالك لأبيك، هذه اللام لأبيك هل تفيد الملك الاعتباري بحيث تدل على أن الولد ملكا لأبيه؟ لم أنت ومالك لأبيك، هل تدل على الملك الاعتباري بحيث يجوز للوالد أن يبيع ابنه؟ هذا ليس للملك الاعتباري، بس هذه اللام هنا تفيد الملك التكويني بمعنى أن الأب هو منشأ، أن الأب هو منشأ لإيجاد ابنه، هو الذي أنشأ الابن، هو الذي أنجب الابن. أنت الآن مو معنى أنه أنت ملك لأبيك، ليس هذا مقصوده. فالابن وماله بحسب نظام الخلقة للأب، هذا ليس من الحكم الشرعي، بل هذا ملاك للحكم الشرعي، مما يعني أن الملاك في جواز التصرف هو كون الوالد منشأ للابن. يعني لولا الأب هل يوجد ابن؟ لا يوجد ابن. فلذلك هو ملاك للحكم الشرعي، فيجوز. ملاك الحكم الشرعي ما هو؟ الحكم الشرعي هو جواز الأخذ، جواز أخذ الأب مال ابنه والتصرف فيه من دون أي إذن، لا يحتاج إلى إذن، بلا استئذان. ومع ذلك يمكن المناقشة في هذه الرواية، لكن سوف يأتي مناقشتها في المكان المخصوص. ومن هذه أيضا ذكر بعض الروايات الأخرى، من هذه الروايات المؤيدة أو الشاهدة صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن؟ قال لرجل: أنت ومالك لأبيك. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا محتاج إليه. شوف قيدها، شوف بصورة الاحتياج، إلا محتاج إليه مما لا بد منه. إن الله لا يحب الفساد. طيب، الإمام هنا عليه السلام استشهد بالآية إن الله لا يحب الفساد، ليبين أن المراد بقوله ما أحب، وقال ما أحب أن يأخذ من مال ابنه، ليبين لنا المراد من هذه الفقرة، فقرة ما أحب. المقصود به ما أحبه، ما أحبه هو الحرمة، يعني الحب المنفي هو الحرمة، لأنه قال الله لا يحب الفساد. لا يحب الفساد معنى الله نهى عن الفساد أم يكره الفساد؟ ليس المقصود به الكراهة المصطلحة، لا، ما مو حرمة الفساد، هاي حرمة الفساد، والله لا يحب الفساد. لا، ما أحب أن يأخذ، هو قيد الإمام عليه السلام ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه. عارف شلون؟ معناه ما زاد عن الحاجة ما أحبه، فمعناه يكون حرام. ولذلك هو قال ما أحبه، إن الله لا يحب الفساد. فقوله استشهاده بالآية لا يحب الفساد، ليش؟ حتى يبين أن المراد من هذه الفقرة هو الحرمة، من قوله ما أحبه هو الحرمة. أيضا من الأدلة التي ذكرت قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال، هنا نهي مطلق عن الاقتراب إلى مال اليتيم، يحرم الاقتراب إلى مال اليتيم إلا بالكيفية التي هي أحسن الكيفيات. هذا استثناء. فالنهي هنا مطلق عام يشمل جميع الأولياء، ومن جملة الأولياء الجد مثلا. أحسن، لا خاصة بالجد، من جملة الأولياء الجد، ولذلك أنا أقول لا الجد الجد وهم يصدق عليه أب الجد، يعني الجد من الأب مو الجد من الأم، ما لنا علاقة بجد الأم لأنه مو سلسلة الآباء، الجد من الجد الذي له جد وليس له أب يصدق عليه أنه يتيم ولا لا؟ يصدق عليه أنه يتيم عرفا وشرعا، وحكم الجد والأب واحد بالإجماع. أنت مو تقول إيش اسمه؟ واحد. لا مولانا حكم الجد، مولانا حكم الجد، مولانا دائما هناك موجود، إذا ورد الأب ورد الجد، لا لا نحن حكم واحد. هذا بالإضافة إلى ما يظهر من الإجماع على اعتبار عدم المفسدة في مال الطفل. ثم بعد هذا نقل الشيخ الأعظم قدس سره كلمات الفقهاء في هذه المسألة، يعني جواز التصرف تصرف الولي بالمصلحة، فنقل عن المبسوط للشيخ الطوسي، حيث قال الشيخ الطوسي: ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة، يعني أولياء، يلي الوالي هو من الولاية يتولى، يلي بمعنى يتولى، الذي يتولى أمر الصغير والمجنون كم؟ خمسة، يعددهم الشيخ الطوسي: الأب، والجد للأب، ووصي الأب والجد، يعني أيضا وصي الجد، ووصي الأب والجد، وصي الأب والجد، والحاكم، ومن يأمره، هذول خمسة. هؤلاء الخمسة يقول لا يصح تصرفهم في مال الصغير والمجنون إلا على وجه الاحتياط. لماذا؟ لأن هؤلاء الخمسة معينون من قبل الشارع، والشارع عينهم، لكن عينهم لماذا؟ عينهم لأجل الاحتياط على مال الصبي وعلى مال المجنون، هكذا يحافظون. فإذا تصرف هؤلاء في مال الصغير على نحو لا حظ فيه للصغير ولا فائدة فيه للصغير، هل يكون تصرفهم صحيحا أو كان تصرفهم باطلا؟ يقول الشيخ كان تصرفهم باطلا، يعني إذا تصرفوا بحيث في تصرفهم لا يوجد أي فائدة في مال الصغير بل هو ضرر على الصغير، تصرفهم باطل. وبالجملة المصنف بعدما نقل كلمات الفقهاء قال، يعني هو نقل كلمات فلان فلان فلان، نأتي نحن نريد أن نعرف ماذا يريد هو، ماذا يقول. قال: الأقوى كفاية عدم المفسدة، يعني لا حاجة إلى وجود المصلحة في تصرف الولي في مال الطفل، لا حاجة إلى وجود المصلحة، ويكفي عدم المفسدة، وفاقا لغير واحد من الأساطين. طيب يا شيخنا، أنت نقلت هذه الروايات وهذه الإطلاقات، هذه الأدلة المطلقة، يقول نحن نمنع إطلاقات هذه الروايات على كثرة هذه الروايات، نحن نمنع إطلاقات هذه الأدلة، بمعنى أن هذه الأدلة لا تدل على أكثر من النهي عن الفساد فقط، لكن بمقابل هذه الأخبار هناك أخبار أخرى أيضا مطلقة، فالأخبار الأولى لا تصلح ولا تنهض لدفع دلالات الأخبار المطلقة الدال على سلطنة الوالد على الولد وعلى ماله. فهذه الأخبار مطلقة شاملة لصورة الصلاح والفساد ولصورة ما لا فساد فيه. وبما أن هذه الأخبار دلت على النهي عن الفساد، فمعناه الفساد خارج وما تبقى يبقى تحت هذا الإطلاق، تحت العام، لم يخرج، فلا حاجة بعد. خلاص، نحن نقول إذا خرجت صورة الفساد بقي الباقي تحت هذا العام، فالأقوى كفاية عدم المفسدة ولا حاجة إلى وجود المصلحة. وأنت لاحظ أن الوالد لما يتصرف في مال ابنه يتصرف بقسوة ولا في هناك، حتى لو كان فاسق يتصرف بقسوة. لاحظ أنت شيء، أنت لما تصرف مال ابنك كيف تصرف؟ أما الأب شوفي لاحظ بمصلحة على كل الأحوال، يعني ما فيها شيء. وما في العلل، ما في العلل، هاي رواية أخرى، هذا من تتمة الاستدلال على الوجه الثالث من الوجوه، من وجوه المسألة. طبعا ولد البنت نفس الشيء، حتى هاي مسألة النكاح مسألة لا وكذا. وما في العلل، علل الشرايع، عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام من أن علة التحليل، يعني يسألهم ما هي العلة في تحليل مال الولد لوالده، لماذا، ما هو السبب؟ أن علة تحليل مال الولد لوالده أن الولد موهوب للوالد. ومن أين جبت يا مولانا موهوب؟ يقول في قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا. إذا كان الولد موهوبا فماله أيضا موهوب. نعم، ويؤيده يعني كون الولد للوالد وماله للوالد أيضا أخبار جواز تقويم جارية الابن على نفسه. هذه الأخبار أنا ذكرت لكم، هذه الأخبار كيف يحق للوالد أن يقوم جارية ابنه ويضع بمقابلها مال ثم يقبلها بذلك المال ثم يضع تمام. تمام سيدنا، هذا هو التصرف في مال الولد بدون مراعاة المصلحة. نعم نعم، لكن الظاهر منها، من هذه الأخبار، أخبار التقويم، لكن الظاهر منها تقييدها أن هذه الأخبار مقيدة. لماذا قال ويؤيده؟ مبدأ بلفظ التأييد لاحتمال هذا قوة التقييد أن هذه الأخبار مقيدة. نعم، تقييدها بصورة حاجة الآب، معناه أن هذه الأخبار ليست مطلقة، لا تدل على أن كل تصرف من الأب نافذ، لا، فقط فيما إذا كان الوالد محتاجا والابن لم يبذل له ولم ينفق عليه في هذه الصورة. نعم، كما يشهد له، كما يشهد لهذا التقييد قوله عليه السلام في رواية الحسين ابن أبي العلاء. أنا قلت لكم هذه رواية الحسين ابن أبي العلاء، شنو ما هي حسنة أم لا؟ هذه حسنة، هذه رواية حسنة. نعم. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده؟ الآن يريد سيله، يعني أي مال يحل؟ كم مقدار المال الذي يحل له للوالد؟ نعم. قال الإمام عليه السلام قوته، يحل له أن يأخذ قوته، يعني ما يفتات به الأب، قوت الأب، بغير سرف إذا اضطر إليه، يعني إذا لم يكن للأبي مورد رزق آخر يحق له أن يأخذ من مال ابنه، هذا هو بمقدار القوت. قال فقلت له قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي أتاه فقدم أباه. شايف هذا؟ قل شابنا اشتكى على أبيه، قدمه للشكاية، يعني جاء إلى رسول الله فقدم أباه، فقال، قال يعني من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لهذا الشاب، لهذا الرجل، أنت ومالك لأبيك، كأنما أنت مولانا تقول بقدر الحاجة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، فقولك لا يلائم قول الرسول، أنت قيدتها بقدر الحاجة، أما هنا النبي قال أنت ومالك لأبيك، ما قيدها، فخلاف بين قولك يا مولانا وبين قول الرسول. نعم. شوف الإمام مالك فقدم أباه. نعم نعم أحسن. فقال له أنت ومالك لأبيك، فقال، قال من؟ قال الإمام عليه السلام إنما جاء، يعني إنما جاء هذا الرجل بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هذا أبي ظلمني ميراثي من أمي. إذا أخذ الشكاية، هذا أخذ الشكاية أن رجل اشتكى والده أخذ الميراث، هذا أبي ظلمني ميراثي من أمي، فأخبره الأب أنه قد أنفقه. الوالد قال يا رسول الله أنا أنفقت هذا الميراث على ولدي، أنفقته، أنا ما حطيت الجري، أنا أنفقته عليه، ما عندي، أنا إنسان ما عندي، وهذا ابني يملك الأموال. نعم. عليه، يعني على الولد وعلى نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت ومالك لأبيك. ولم يكن عند رجل، يعني عند الأب ما عنده شيء يصرفه. نعم. أو كان رسول الله صل... أو كان رسول الله مو أو أو كان رسول الله يحبس الأب للابن؟ لا، رسول الله ما يحبس الأب لأنه صرف من مال ابنه، ولا سبيل للابن على ذلك. فالإمام هنا بين شيئين، أنه يجوز إنفاق الأب من مال الابن، هذا واحد، والثاني حتى لو فرضنا أن الأب قد تعدى لا يحق حبسه، لا يكون، ليس هناك حبس، لا يحبس. ونحوها، نحو هذه الرواية صحيحة ابن حمزة، صحيحة أبي حمزة، أبي حمزة مالي عن أبي جعفر عليه السلام. قال الإمام أبو جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك، ثم قال لا نحب، في بعض الألفاظ ما أحب، قال الإمام يعني لا نحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه. إذن هذه كلها روايات، يعني الشاهد أن هذه الروايات مقيدة ماذا؟ بصورة الحاجة. نعم. إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد. الآن الإمام ماذا استشهد بما؟ استشهد بالآية، استشهد بالآية لماذا؟ ليبين معنى قوله لا أحبه أو لا نحبه. فإن الاستشهاد بالآية يدل على إرادة الحرمة. إرادة الحرمة من أين؟ من قوله لا نحبه، يعني عدم الحب. ما المقصود به؟ الحرمة، لا من عدم الحب دون الكراهة، يعني دون كراهة المصطلح، ليس مقصود كراهة المصطلح هنا. نعم. وأنه لا يجوز له التصرف، لا يجوز له التصرف، نعم، بما فيه لا يجوز له التصرف بما فيه مفسدة للطفل، بما فيه مفسدة للطفل. فمعناه ماذا؟ معناه هل كل تصرف جائز؟ لا، لا يحق للأب أن يتصرف كل تصرف وإن كان فيه مفسدة. إذا كان فيه في التصرف مفسدة لا يجوز التصرف. نعم، هذا كله مضافا إلى، خذ هذا يعني بالإضافة إلى قوله تعالى، هذا كله مضافا إلى عموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لا تقربوا نهي، وهذا النهي مطلق يشمل جميع التصرفات، لكن لما جاء يعني جميع التصرفات المنافية عن كونها أحسن، إذا لم تكن هذه التصرفات أحسن لا يجوز، لا يجوز القرب إلى هذه الأموال. فإن إطلاقه إطلاق النهي يشمل الجد، يعني الذي له جد ليس له أب يتيم، نعم، ويتم في الأب بعدم الفصل. ليش؟ لأنه قام الإجماع، يعني لا فصل بين الأب والجد، لقيام الإجماع على أن حكم الأب والجد واحد، لا فصل بينهما. نعم. ومضافا بالإضافة أيضا إلى ظهور الإجماع على اعتبار عدم المفسدة، عدم المفسدة في التصرف في مال الطفل. نعم. بل في مفتاح الكرامة، هاي قلت هنا نقل أقوال العلماء، الآن ينقل أقوال العلماء، بل في مفتاح الكرامة استظهر الإجماع، يعني قال الأظهر وجود الإجماع تبعا لشيخه. الشيخ من هو؟ جعفر. شيخه هو جعفر الكبير كاشف الغطاء، نعم، تبعا لشيخه في شرح القواعد على إناطة جواز تصرف الولي بالمصلحة. فإذن هنا ادعى هذا الإجماع أن الولي إنما يجوز له التصرف إذا كان في تصرفه مصلحة، نعم، وليس ببعيد، ليس هذا الإجماع ببعيد، فقد صرح به، صرح به في محكم المبسوط. الآن يذكر كلام المبسوط، نعم، حيث قال المبسوط ومن يلي، يعني من يتولى أمر الصغير والمجنون خمسة، الأب والجد للأب، مو من ناحية الأم، من ناحية الأب، نعم، ووصي الأب والجد، يعني وصي الجد والحاكم ومن يأمره، من يأمره الحاكم. ثم قال، قال الشيخ وكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم، يعني لا يصح تصرفهم في مال الصغير في مال المجلوم إلا على وجه الاحتياط. على وجه الاحتياط، ما هو الاحتياط؟ ما هو أخذ الحائط؟ هذا هو، بمعنى ما فيه الحفظ على مالهما، ما فيه التحفظ على مالهما، والحظل الصغير والفائدة للصغير، لأنهم إنما نصبوا هؤلاء الخمسة، عينوا من قبل الشارع. لماذا؟ لأجل الحائط، لأجل الاحتفاظ بمال الصغير، الحفاظ على مال الصغير. لذلك فإذا تصرف فيه، أي في مال، في مال الطفل والمجنون، على وجه لا حظ فيه، لا حظ فيه للصغير، لا، لا فائدة فيه للصغير، كان هذا التصرف، شوف، كان باطلا. ليش؟ لأنه خلاف ما نصب لأجله، لأنه خلاف ما نصب لأجله. وقال الحلي، الحلي يعني ابن إدريس الحلي، في السرائر لا يجوز للولي التصرف في مال الطفل إلا بما يكون فيه صلاح المال ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف فيه، يعني إذا كان النفع عائدا إلى المتصرف فيه، أنا إذا تصرف، إذا كان النفع عائدا إلي لا يصح هذا التصرف، لا يجوز. أما إذا كان التصرف عائدا إلى مال، إذا كان النفع عائدا إلى مال الطفل وإلى الطفل، يجوز التصرف. نعم. وهذا يعني كون جواز التصرف مقيد بما فيه صلاح الطفل الذي يقتضيه أصول المذهب. أصول المذهب مثل ماذا؟ قوله تعالى مثل لا تقربوا، مال اليتيم، وقاعدة أخرى أن الولاية لأجل صلاح الطفل. هناك كلمات أخرى، انتهى كلام إسرائيل. وقد صرح بذلك، صرح باشتراط الصلاح أيضا المحقق والعلامة والشهيدان والمحقق الثاني صاحب جامع المقاصد وغيرهم، بل في شرح الروضة للفاضل الهندي، الفاضل الهندي صاحب كشف اللثام، أن المتقدمين عمموا الحكم باعتبار المصلحة، يعني قالوا أن اعتبار المصلحة عام بالنسبة إلى الأب والجد والحاكم وما أشبه يعتبرها شرط، نعم، من غير استثناء، يعني لم يستثنوا الأب والجد بحيث يكون تصرفهما مشروطا بالمصلحة وغيرهم لا يكون تصرفه مشروطا بالمصلحة، بل هو عام يشمل الجميع. واستظهر في مفتاح الكرامة من عبارة التذكيرات في باب الحجر نفي الخلاف في ذلك، يعني قال ظاهر التذكرة هكذا، قال ظاهر التذكرة عدم الخلاف في اعتبار الصلاحية نعم بين المسلمين. وقد حكى عن الشهيد في حواشي، حكي عن الشهيد في حواشي القواعد أن قطب الدين قدس سره نقل عن العلامة رحمه الله أنه لو باع الولي بدون ثمن المثل هنا يجوز أو لا؟ لا يجوز. لماذا؟ لما لا ينزل منزلة الإفلاس؟ يعني لماذا لا نقول هذا إذا باع بدون ثمن المثل، لماذا لا نقول هذا منزل منزلة الإتلاف لمال الصغير؟ لماذا نعم لما لا ينزل منزلة الإتلاف بالاقتراض؟ يعني إذا جاز الاقتراض جاز البيع بأقل من ثمن المثل، المفروض هكذا. يقول لأننا قائلون بجواز اقتراض، جواز اقتراض الولي ماله، وهو يعني جواز الاقتراض يستلزم جواز إتلافه. الآن ماذا يقول؟ قال يعني قطب الدين الآن يرجع، وتوقف من هو؟ توقف العلام عن هذه الفتوى، توقف في هذه الفتوى زاعما أنه لا يقدر على مخالفة الأصحاب، يعني أن العلامة لا يتمكن من بفتواه من مخالفة الأصحاب، فلا لأن الأصحاب قائلون بالجواز فهو لم يفتي بالجواز. وهذا ولكن الأقوى كفاية عدم المفسدة، هنا بعد نقل هذه الكلمات يقول أقوى كفاية عدم المفسدة، يعني لا يحتاج إلى وجود المصلحة، وفاقا لغير واحد من الأساطين الذين عاصرهم الشيخ الأعظم لمنع دلالة الروايات على كثرة هذه الروايات، لا نقول بأنها دالة على أكثر من النهي عن الفساد، هذه الروايات لا تدل على أكثر من هذا، فلا تمهب ولا تصلح هذه الروايات لدفع دلالة المطلقات. دلالة المطلقات يعني الأخبار المجوزة المتقدمة الظاهرة في سلطنة الوالد على الولد، وأيضا سلطنة الوالد على مال الولد، وهذه الروايات المطلقة الشاملة بصورة الصلاح وصورة الفساد وصورة ما لا فساد فيه. لكن بما أن الفساد خارج بالنهي عن الفساد فيبقى الباقي تحت العام. وأما الآية الشريفة نقاش حول الآية التي استدل بها وهي ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والحمد لله رب العالمين.